يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وفي زماننا كثرت الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكان من الواجب أن نقف عند الفتن لنعلم خطورتها، لأنك إذا عرفت خطر الشيء وعرفت قدره وعظم أهميته استعددت له. أما إذا لم تعرف فقد تفتن وأنت لا تدري، ولابد أن تعرف كيف تنجو من هذه الفتن. نسأل الله أن ينجينا منها. وتعالى نقف في هذه الدقائق عند أعظم فتنة على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة كانت سببا في سقوط أمة، بل في سقوط أمم. زين للناس حب الشهوات، فلابد أن تعرف أن هذا حقيقة، وهو أنك تحب الشهوات، وأن هذه زينت لك. ولذلك الحديث يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لذلك كثر داخلوها، لأن الشهوات زينت للناس. زين للناس حب الشهوات فعددها وذكرها، فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فهذه من أعظم الفتن، أولها فتنة النساء، ثم البنين، ثم المال في هذه الآية. لكن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم فتنة خشي علينا منها كانت فتنة المال، وهذه الأمة تفتن بالمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. حديث صحيح. هذا من حيث العموم، الفتن التي تأتي على الأمة جميعا. لكن قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن أعظم فتنة كانت على بني إسرائيل كانت فتنة النساء، وأعظم فتنة على هذه الأمة فتنة المال. لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بأن أعظم فتنة عليهم النساء وليس المال. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث صحيح. دعك من المال وكل الفتن، أكثر ما يوقع الرجال فتنة النساء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: النساء حبائل الشيطان. يأتي الشيطان إلى الرجل ليسقطه بهذه الفتنة العظيمة. ما أيس الشيطان من رجل إلا أتاه من قبل النساء، كانوا يقولون هكذا. وانظر إلى هذا الخبر الغريب الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فرأى امرأة. انتبه جيدا لسياق الخبر، هذا كان زمان النبوة، مش هنا في عزبة النخل، لا، ده هذا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تجد امرأة تلبس الضيق أبدا، بل لا تجد امرأة كاشفة وجهها إلا إذا كانت جارية أمة من الإماء، أما الحرائر فتنتقب، لا تظهر وجهها ولا تظهر أي شيء من مفاتنها. إذن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رأى شكل امرأة، رأى امرأة مصونة ليست متبرجة، فخشي أن يفتن بها عليه الصلاة والسلام. وهو من هو؟ فكيف لو جاء ومشى في بلادنا عليه الصلاة والسلام؟ لن يمشي. خرج من البيت لحاجة له فرأى امرأة، والشيطان يزين كما سترى، حتى للرجل المتزوج قد يرى امرأة زوجته أجمل منها بمراحل، لكن الشيطان يزين له هذه المرأة التي لا تحل له. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، لا نريد أن نذهب، رجع إلى البيت. لماذا؟ ذهب إلى زوجته زينب رضي الله عنها، فوجدها في حاجة تعملها، كان في جلد يدبغ، كانت هي بدأت تدبغ الجلد، تضع الملح عليه وتدلكه، فأمرها أن تترك هذا العمل، ثم قضى حاجته منها عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. اوعك بقى من الجماعة اللي بيتكلموا عن المرأة وكرامة المرأة، هؤلاء لا يعرفون كرامة لها، يقول لك المرأة شيطان، أنتم تحتقرون المرأة. دعك من هؤلاء الأوباش، هؤلاء أفاكون مجرمون. معنى أن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان يوضحه حديث آخر عن ابن مسعود، يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا من كلام عبد الله بن مسعود، قال: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. المعنى أن الشيطان يزين المرأة للرجال حتى يوقعهم في الفتنة، وكذلك يزين للنساء الرجال حتى يوقعهن في الفتنة. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، أي الشيطان يزينها لك. فإذا رأى أحدكم ذلك فليأتي أهله فإنه يجد عندها مثل الذي عندها. في زمان النبوة حيث العفاف والطهر، ويقول: صنفان لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، لم يرى هذا الصنف أصلا، ومع ذلك يخشى على نفسه الفتنة عليه الصلاة والسلام: فلا تأمنن على نفسك أبدا، ليس هناك رجل عظيم على أن يفتن. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن أعظم سبل الشيطان لفتنة الرجال باب النساء، فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أمة كاملة تسقط بسبب المرأة، فتن الناس بالمرأة. ولذلك أنت ترى اليهود استفادوا من الدرس لإضلال البشرية كلها، هم فتنوا بالنساء فأرادوا أن يفتنوا العالم جميعا بفتنة النساء. ولذلك صناعة السينما يتحكم فيها اليهود، والإعلام كله يتحكم فيه اليهود. فنادرا أن تجد فيلما ليس فيه امرأة، لا بد أن يكون فيه امرأة، ولا بد أن تظهر من مفاتنها ما تفتن به الرجال، لهم مخطط في ذلك. ما أتى الأمر هكذا، إن أكثر المواقع التي يدخل عليها الناس في بلاد الدنيا جميعا المواقع الإباحية، وهم وراء ذلك. ألم يقولوا: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. واقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون، هذا مخطط عندهم من قديم أن يفتنوا هذه الأمة بفتنة النساء، وهذا تاريخ لهم قديم، مش وليد النهاردة، لا. فتش في تاريخ بني إسرائيل ترى أن هؤلاء المضلون حاولوا أن يضلوا عبادهم بذلك، كما لعلي ذكرت لكم قبل ذلك قصة العابد جريج. كان رجلا عابدا زاهدا، ترك الدنيا وأقبل على الآخرة، وذهب الرجل خارج البلدة وبنى له صومعة وظل يعبد الله فيها. كانت له أم تأتيه كل يوم تنظر إليه وينظر إليها، وتكلمه ويكلمها، هذه حاجتها، لا تريد غير ذلك. يوما أتته فصادفته يصلي، ووضعت يدها على حاجبها هكذا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونادت: يا جريج أنا أمك، أخرج إلي أكلمك. فتحير العابد: يا رب، أمي وصلاتي، ماذا أقدم؟ ظل متحيرا حتى ذهبت. رجعت اليوم الثاني نفس القصة، وكذلك نفس اليوم الثالث. فلما لم تنظر إلى ولدها 3 أيام غضبت، فدعت على ولدها وقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى يرى وجوه المومسات. نسأل الله أن يرزقنا صحبة الصالحين. وتأمل في الدعوة، رؤية أهل الفسق بلاء. مجرد رؤيتهم، أنت لما ترى رجلا يشرب خمرا، لما ترى رجلا يسمع فيلما، لما ترى رجلا يعصي لا بأي معصية، ما الانطباع الذي سيكون في قلبك؟ أحد أمرين، إما أن تنفر وينقبض قلبك وهنا لابد أن تتركه، أو تبدأ تألف المعصية وتقل خشية الله في قلبك. ففي كلا الأمرين رؤيتهم بلاء عظيم، فدعت عليه أن يرى وجوه الزانيات، لا أن يزني، نسأل الله أن يحفظنا جميعا من الفتن. فتأمل في ذلك جيدا، وتمر الأيام ويجلس جماعة من بني إسرائيل في مجلس له، وهذا هو الشاهد، فيتذاكرون عبادة جريج فيحسدونه ويحقدون عليه. هذا طبعهم، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقالت جارية في المجلس: إن شئتم لأفتننه لكم. كيف أسقط هذا العابد؟ بالمال؟ لا. بالمكانة العظيمة وسط الناس؟ لا. لم يجدوا سبيلا إلا هذه المرأة، فقالوا لها: قد شئنا، افعلي إن استطعتي. وذهبت المرأة فتعرضت لهذا العابد فلم يلتفت إليها، كأنه ما رأى امرأة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، مش قصة كده قعدنا وألفناها، هذا حديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. اللي يحب يقرأ يقرأ قصص الحق، مش يقعد يقرأ رواية واحد مألفها، اقرأ في قصص الصحابة، في قصص الصالحين، كتب مؤلفة في ذلك، مجلدات. نحن نقص عليك أحسن القصص لأنه حق وليس من وحي الخيال، وفيه عبر وعظات لمن أراد. وهنا فائدة في بابنا، تعرضت المرأة للرجل فلم يلتفت ولم يفتن، ويأست أن يفتن هذا العابد بها، فذهبت فمكنت نفسها من غلام راعي غنم أسفل الجبل فوقع بها ثم حملت منه. ما الذي عصمه؟ الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظنا جميعا من الفتن. لكن هذا الرجل ذاق حلاوة الإيمان واستمتع بعبادة الله عز وجل، فما استطاع أن هو يعصي الله عز وجل. أنت في حرب مع الشيطان، يوم لك ويوم عليك، يغلبك مرة وتغلبه مرة، إلى أن يأتي الإيمان فيقر في قلبك، كما يقول بعض العلماء العباد: جاهدت على قيام الليل 10 سنين، مرة يصحو ومرة ينام، مرة يقوم يلحق ركعتين، وهكذا ظل يجاهد ويقاوم 10 سنين. أنت ممكن تقاوم أيضا، تريد أن تترك التدخين اتركه، جاهد وقاوم، قد ترجع إليه، نعم رجعت إليه ثم تركته، ثم رجعت، ثم جاهدت نفسي وتركته، وتظل هكذا إلى أن يمن الله عليك. قال: ثم استمتعت به 10 سنين. بقى كده يصحى قبل الفجر بساعتين لوحده من غير منبه ولا شيء، انتقل إلى مرحلة اللذة والمتعة. نسأل الله أن يجعل لذتنا في عبادته. فالذي جعل هذا الرجل لا يلتفت للمرأة ولا ينظر إليها أصلا أنه مشغول بعبادته عن عادته وشهوته، قلبه مع الله عز وجل، فكيف ينظر إلى هذه؟ تكملة القصة بإيجاز، مكنت الجارية نفسها من الراعي فحملت منه، فلما حملت جاب الجماعة اللي كانوا معاها، من هذا الذي في بطنك؟ ولدت، من هذا الولد الغلام؟ ابن من؟ قالت ابن جريج العابد الزاهد الورع، نزل من صومعته فأصابني. عامل نفسه عابد وهو يقضي شهوته، فذهبوا إليه بعصيهم ومساحيهم، فقال يا جريج، فلم يكلمهم، كان في صلاته، قال مرأي تخادع الناس، وصعدوا إليه ونزلوا تكسيرا في صومعته. خرج من صلاته، قال ما الأمر؟ قالوا لو تسأل ما الأمر ألا تعرف أيها الفاسق، نزلت إلى هذه من صومعتك فأصبتها. سكت الرجل لأنه يعرف حقيقة هؤلاء الناس، المكر والخبز طبع فيهم، لو حلف بالأيمان الغلاظ أنه بريء سيكذبونه. تعال وانظر إلى التكملة، ربطوه وربطوها وطافوا بهما في المدينة. ذهبوا إلى الحاكم وهو يمشي، خرجت النساء المومسات ينظرن إليه. ده معناه إن في بيت زنا، بيت دعارة موجود، ومعروف إن يسكن هذا البيت مومسات. طيب ما تروحوا للمومسات الأول، أقيموا عليهن الحد، امنعوا الفسق والفجور، يكيلون بمكيالين كما يفعل بعض المسلمين، نسأل الله السلامة. لما يخطئ فلان ما بيتكلمش عليه، ولما يخطئ فلان إذا سرق الشريف ده راجل محترم ما ينفعش، ربنا يسامح، نعديها له المرة. إذا سرق الرجل الذي ليس له مكانة نقيم الحد، ولا بد من إقامة شرع الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا الخذلان. ذهب الرجل إلى الملك بتاع القرية، فقال يا جريج بأتيجي منك أنت؟ طيب سيب العيال الصيعة ولا حاجة، أما منك من العابد، يا للعار ويا للشناس، وكله شمت في الرجل العابد. فتوجه إلى ربه وسيده من كان يعبده في السرداء، لابد أن يقف معه في الضراء. قال دعوني أصلي ركعتين. قالوا تفضل يا مسكت على دي، اعمل لنا عابد وزاهد به. ودخل الرجل فصلى ثم سلم، وجاء إلى الولد الذي يرضع فناخسه في بطنه، خبطه بإصبعه، قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم. فكبر الناس وهللوا، واللي قاعد بقى يحب رجليه ويشيله جزمة ويحب راسه وشلوه احتفلوا به. قالوا نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا. قالوا من فضة؟ قال لا، أعدوها كما كانت، لا حاجة لي في متاعكم وزينتكم. فانظر إلى هؤلاء القوم، أرادوا أن يفتنوه بهذه المرأة، لكن الله عز وجل حفظه وعصمه من أن يفتن. فنسأل الله أن يحفظنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، لابد أن تعرفوا ما هي أسباب الفتنة لتتقوها. الناس يفتنون، ما سبب فتنتهم؟ أولا نظرة، سبب الفتنة أننا لا نغض أبصارنا، وفي الحديث الضعيف النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لكن أصح منه تعرض الفتن على القلوب، فمعناه أنك حينما تنظر إلى امرأة لا تنظر إليها بعينك إلا ما تعرض صورتها على قلبك. ويأتي هذا الذي نظر إلى امرأة وتأمل فيها، يأتي يصلي فيجد صورة المرأة. هو ده معنى أن المرأة تقبل في صورة الشيطان أيضا، يزينها لك. تمشي في الشارع ترى امرأة فتنظر إليها، حتى في نشرة الأخبار ترى امرأة فتنظر إليها. وماذا تفعل نظرة؟ في الجريدة ترى امرأة فتنظر إليها. وضعوا لنا المرأة في كل شيء، حتى إعلان السيارات تلاقي فيه امرأة. وما دخل المرأة بالسيارة؟ هذه صناعة يهودية. هو يعني ما فيش رجالة في البلد خالص؟ لازم لتقرأ نشرة الأخبار امرأة؟ عجيبون الله أمر هؤلاء. يقولون مساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة وهذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. إذا ظللت تنظر نظرة ونظرة فتنت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للفضل وهو في الحج نظر إلى امرأة فقال اصرف بصرك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى ليه نظرة الفجأة، لما نظرت وجدت هذه امرأة اصرف بصرك. كان سؤال عن نظر الفجأة، يا أما شيخ فوجدت امرأة قال اصرف بصرك مباشرة حتى لا تفتن. وكم من رجل سقط بنظرة. يعني كما قلت لك الشيطان يلعب دور كبير جدا في المسألة، يزين لك هذه المرأة، هي دي اللي في الدنيا كلها. كل نساء الدنيا لا قيمة لهن، هي دي اللي هنا واللي هناك، ويظل يزين لك وأنت لا تدري. انظر إلى هذا الرجل الذي كان عابدا زاهدا، ترك الدنيا وأقبل على الآخرة، فنظر يوما إلى امرأة نظرة ففتن بها فكاد أن يخسر دنياه وآخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت لكم خبر هذا الرجل من قبل، وحاصله أن هذا رجل كان من بني إسرائيل، عبد الله 40 سنة عبادة منقطعة النظير، ترك الدنيا كلها وأقبل على العبادة، وكان لا يخرج من العبادة إلا يوم الأحد يأتي بالزاد ثم يرجع إلى عبادته. ويوما من الأيام وهو يمشي رأى امرأة فنظر إليها فوقعت في قلبه ففتن بها، وظل مع المرأة 3 ليال فقط. لو أنه غض بصره لاستراح. والشيطان هذا ماكر جدا، يقول لك ما أنظر يعني ونظر ماذا تفعل، طب شوف دي حلو ولا لا. وكان أحدهم يقول يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، أنت تقتل نفسك، كنت أرحت نفسك وغضضت بصرك. أفاق الرجل بعد 3 أيام فهام على نفسه في البلدان، مرارة الذنب لا تفارقه، وصار لا يخطو خطوة إلا وسجد لله سجدة لعله أن يغفر له. إلى أين يمشي لا يدري، فالهم والغم قد ركبه، وبينما هو يسير تعب تعبا شديدا ما استطاع أن يتحرك خطوة أخرى. وفي هذا المكان وجد 10 من المساكين، فألقى نفسه بينهم. كان رجل من الصالحين يأتي 10 أرغفة فيوزعهم على المساكين 10. صاروا اليوم 11 ولم يفطن أحد لدخول هذا العابد. فوزع الأرغفة، فقام رجل قال: ما أخذت رغيف؟ قال: قد أعطيت. قال: والله ما أخذت. قال: والله لن أعطي زيادة. فرمى العابد بالرغيف إلى صاحبه ونام ليلته جائعا، فلما أصبح الصباح وجدوه ميتا. هذه القصة يحكيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يموت. جمع بنيه وقال: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. وزن الله عبادة 40 بالثلاثة ليال التي قضاها مع المرأة، فطاشت عبادة 40. نسأل الله أن يتقبل منا، ما تدري أي عملك المقبول. ثم وزن الرغيف بالثلاثة ليال فرجح الرغيف، فدخل الجنة برغيف واحد، ما تدري فيما نجاته. فلذلك أبذل الخير ولا تحقرن طاعة أبدا. فانظر إلى هذا الرجل العابد، عبد الله 40، مش 40 ولا حاجة، لا يعني، فقنا بمراحل، ومع ذلك سقط ووقع في الفتنة. ما من أحد كبير على هذه الفتنة. كانوا يرون عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله، أنه يقول: لقد أتت علي 80 وما آمن على نفسي من فتنة النساء. وسعيد بن جبير يقول: لو ائتمنوني على دار مملوءة ذهبا لاستطعت، ولو أمنوني على امرأة ما استطعت ذلك. فاحذروا أيها الإخوة هذه الفتنة. ذكرنا من أعظم أسبابها أنك تطلق بصرك، ما تغض بصرك، فتظل تنظر نظرة وثانية وثالثة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تنظر إلى النساء ولا تعد ذلك محرما ومنكرا. أما القلب الذي أنكر الفتنة وقاوم نفسه وجاهدها وما تبع شيطانه، يظل يرفض فتنة تلو الأخرى حتى ينقى قلبه ويصير أبيضا كالثلج، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أختم بهذه النقطة ولحديثنا تتمات إن شاء الله تعالى، وهي أن الفتنة ليست في المرأة التي تراها في الشارع، المرأة الأجنبية، المرأة المتبرجة، بل زوجتك أيضا قد تكون فتنة لك، كما قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قد تفتنك زوجتك، تريد مالا فتظل تجمع من حلال من حرام، المهم أن تأتيها بالمال، فاحذر ذلك. ولذلك قال: إن من أزواجكم، قد تكون الزوجة فيها بعض العداوة لك والفتنة لك، إذا أرادت منك المال فظللت تجمع من أي مكان، إذا شغلتك عن واجباتك فمنعتك من صلة رحمك، وكم من رجل قطع أرحامه بسبب زوجته ولن تنفعه يوم القيامة هذه الزوجة، بل كم من رجل عقى أمه ووالده بسبب امرأته ولن تنفعه يوم القيامة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولحديثنا تتمة إن شاء الله تعالى عن أسباب فتنة النساء وكيف ننجو من هذه الفتنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم من كاد لنا فكد له، ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا تواب يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا من الصلاة على نبيكم الأمين، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. فنسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنوجد إن شاء الله تعالى ذكرنا سببا من أسباب هذه الفتنة، وكان هو النظر إلى النساء، ونقف عند عدة أسباب أخرى، لأن معرفة أسباب المشكلة بداية الإيه؟ العلاج. وللأسف يعني المسلمون تهاونوا كثيرا جدا في هذه المسألة، وتهاونوا في مسائل يعني العادات غلبت على الدين، فهذا هو سبب المشكلة الواقع. مثلا من أسباب فتنة النساء الاختلاط المحرم. طبعا سترى واقعا ليس من الدين، سترى واقعا الدين يرفضه، وهو الاختلاط في الجامعات حرام لا يجوز. الاختلاط بالصورة المنتشر هذه الأيام الدين يرفضه، بل تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام النساء كنا يصلين خلف الرجال ولا ينصرف الرجال حتى تنصرف النساء، يصلون عبادة، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صل عليه خير صفوف النساء آخرها، عشان تكون بعيدة من الرجال، وشر صفوف النساء أولها. لماذا كانت شر الصفوف؟ لأنها قريبة من الرجال. يعني مثلا بيحدث مثلا في العائلات والزيارات دلوقتي، مثلا أنا جاي زيارة للشيخ أيمن ومع زوجتي، بيحصل في الغالب نقعد كلنا سوا، تاخد بالك، أنا وهو وكل والزوجات والأزواج وكله مع بعض، مشكلة. وفي الأفراح بقى خلي الرجال مع النساء كله سوا، وقعدوا يتكلموا سوا يهزروا سوا، هذا سبب للفتنة. وفي قصص موجودة في الواقع إن رجل كان له واحد صاحبه وكان بيزوره كتير ويدخل البيت، ولو هو مش موجود ممكن يقعد في البيت عادي يستناه، ومع الأيام تبان إن صاحبه ده فعل الفاحشة بزوجته. لمثلا إن سبب الفتنة موجود، ما أغلقت سبب الفتنة. من أسباب الفتنة الخلوة بالنساء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا أيها المسلمون أن يدخل رجل على نساء، سواء كان اختلاط أو خلى رجل بامرأة. فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، أخو الزوج، عمه، يدخل برضو البيت وما فيش حد في البيت إلا المرأة. قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. وحاجة يعني مع أنها مش كتير، بس موجود حالات لمسألة اللي هي زنا المحارم دي في واقع المسلمين للأسف. سببها إيه؟ ده مش زنا بقى إيه، أقارب، ده محارم يعني. شوف، نسأل الله السلامة. فلما يتساهل الناس في هذه المسائل أن أخو الزوجة يدخل البيت أخيه وهو مش موجود، موجود زوجته، زوجة أخوه بس، لا يجوز. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والشيطان الثالث يبقى ما تنتظرش إيه إلا الدمار. فلذلك حرم الإسلام أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له. هذه ثلاثة أسباب. سبب الرابع، الكلام لغير حاجة شرعية، حتى الكلام بين الرجل والمرأة إنما يكون على قدر الحاجة، ويكون بأدب أيضا، كما قال الله عز وجل لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يعني ما تتكلمش كلام كده إيه معروف، يقول لك بتتكسر في كلامها كده وإيه وبتتعامل في كلامها، لا، لا تخضعن بالقول. ده خطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. فيطمع الذي في قلبه مرض. طب اللي هيطمع ده واحد منين؟ من الصحابة. طب وهيطمع في إيه؟ دي زوجة النبي، أم المؤمنين، يعني أمي وأمك، يعني تاخد بالك، تاخد داخل على واحدة أمك، إن لو النبي مات لا يجوز أن تتزوجها. ليه؟ لأن في مقام أمك، تاخد بالك. فواحد دي زي أمه هيطمع في إيه؟ مفيش حاجة. ومع ذلك قال فلا تخضعن بالقول. يبقى الكلام حتى بين الرجل والمرأة إنما يكون لحاجة شرعية، مش يقعد الإنسان يتكلم مع أي واحد، يتكلم مع واحدة كده وحوار طويل. وطبعا يعني مثلا من الحاجات الغريبة إن إيه، كان واحدة مرة بتسأل واحد من الشيوخ وتقول له يا شيخ ينفع أتكلم خطيب 6 ساعات في اليوم؟ 6 ساعات؟ طب ده يعني، طب 6 دقايق مثلا، ازيك وعامل ايه واخبارك؟ ومش كل يوم كمان يعني، انت واخد بالك، ففي تفريط كتير وموجوده حالات لواحد كان خاطب واحده وفعل بها الفاحشه، استدرجهما الشيطان. قدام بيقول لك ايه؟ اقطع باب الفتنه. هو الايه بتقول لا تزنوا ولا ايه؟ لا تقربوا، ما تقربش، تاخد بالك. يعني حتى صدقت الفيسبوك، واحد صديق واحدة على الفيسبوك، حرام؟ اقول لك حرام كده؟ ما اقدرش اقول لك حرام. يعني تقسم يعني واحد في بينه وبين واحدة صديقة مجرد صداقة الفيسبوك دي تشيل اسم عليها وزر؟ ما اقدرش اقول كده. اذا حرام دي يعني ايه عليك اسم، لكن دي باب فتنة. ايه يعني هتنها بقى تتابعك تعمل لك لايك وسلام عليكم وازاي الحال وكيف حالك واخبارك؟ ده باب فتنة، تاخد بالك. وده داخل في مسألة الاختلاط والكلام ده برضو. وممكن الكلام يجيب كلام، الدين يمنع الجريمة قبل ايه، مش كده؟ مش يقول لك يمنع الجريمة قبل وقوعها؟ والدين كده لا ينتظر منك ان تستدرج. ودايما يا اخوانا ما تخليكش نظرتك كده قدام رجليك، لا انظر تحت رجليك، لا انظر نظرة بعيدة، تاخد بالك. ما تقولش ده انا والله ده انا مين ومش هيحصل لي الكلام ده، يا عم صلي على النبي. لا والله، ناس فتنت وكانوا اناسا صالحين. لسه من كام يوم كده لقيت في انا بشوف كده، لقيت خبر ان واحد قتل واحده في اخبار الحوادث جايبينها، وقال لك اول ما تعرفت عليها كان على ايه؟ الاستاذ فيسبوك. شوف اول المصيبه كان كده، وبلاء كبير. ليه؟ الشيطان بياخدك واحدة واحدة، تاخد بالك. فلذلك اقطع باب الفتنة من أوله، فلا تنظر وقاوم نفسك، لا تتكلم مع امرأة إلا لحاجة، لا تخالط النساء. كان واحد من التابعين يقول لو أنا أزاحم، يعني نقول بالمصطلح العادي دلوقتي الواحد يزاحم عربيات وما يزاحمش امرأة، تاخد بالك ليه؟ مصيبة. يبقى من أسباب الفتنة النظر إلى النساء، الاختلاط بالنساء. طبعا اللي رايح الجامعة زي حالاتي كده، لما بروح الجامعة أعمل إيه؟ نسأل الله أن يسترنا جميعا، لأن خلي بالك مشكلة الجامعة دي، وأنت لما تدخل جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس أو أي حاجة زيهم كده، أول ما تدخل تقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعلا تاخد بالك، مش جامعة فعلا، مش جامعة فعلا، هي خطة معمولة، كل واحد له أنتيمة، أنتيمة بقى. وحالات الزواج العرفي الرسمية كتير جدا، بمئات الألوف. يعني أنا خلصت جامعة بقول الحمد لله إن الواحد إيه ربنا سترها وطلع كده سليم، تاخد بالك. معنى أول مرة دخلت جامعة القاهرة، أول مرة لقيت واحدة بتندهل، قلت بدايتها كده أروح أروح يعني، تاخد بالك. فهم صنعوا كده، المؤسسة اللي بتخرج علماء بالشكل ده، مفترض ان الجامعات دي بتخرج علماء مش كده؟ احسن حاجة بها بحمدها في جامعة الازهر ان البنات لوحدهم والبنين لوحدهم. ولذلك انا انصح نفسي واي واحد عاوز يدخل اولاده يدخلوا مزهر. نسأل الله عز وجل ان يعصمنا من الفتن اجمعين. ولنا لقاء مفرد في الخطبة الاولى في الشهر القادم ان شاء الله، عن بالتفصيل بقى ان شاء الله كيف ننجو من هذه الفتنة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.